الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الحكيم في كتابه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ذكرى ميلاد الصديقة الصغرى السيدة الحورة زينب سلام الله عليها. بارك الله لنا ولكم ذكرى المولد السعيد، رزقنا الله وإياكم شرف الوصول إلى عتبتها العالية عاجلا، ورزقنا الله وإياكم شفاعتها المنتظرة يوم القيامة إن شاء الله. الحديث عن زينب سلام الله عليها يستدعي مقدمة عابرة من خلالها أهيئ الأمر للدخول إلى بعض الجوانب المشرقة وكلها إشراق، وكيف لا تكون كذلك وهي الانعكاس الطبيعي لإشراق أمها الزهراء بنت النبي الأعظم محمد. المرأة على هذا الكوكب مرت بمراحل كثيرة من التطور، وأسهمت على نحو الشريك للرجل في أخذ الإنسان إلى أو المشهد الإنساني إلى أرقى ما وصل إليه في عالم التقدم والحضارة. لا نستطيع أن نتهجى حضارة ما لم نجمع بين هذين القطبين، الرجل في عطائه والمرأة في عطائها، توأمية لا بد منها. لا نتصور كونا عامرا والرجل لا يقوم بدوره المناط به، كما أننا لا نتهجى حضارة سامية في جميع جوانبها ما لم نضع يدنا على هذه المفردة: المرأة ريحانة وليست قهرمانة. المرأة عند الأمم السابقة لها حيث وكيف، وفي الإسلام لها حيثها وكيفها الخاص، وشتان بين هاتين الحالتين. في الأمم القديمة كانت المرأة مهما قدمت من عمل فهو محكوم باللا قبول من الله تعالى، وعلى أساس من هذا عطلت هذه الجهة لتستغل في جوانب أخرى. فمن لا ينتظر ثوابا يفترض ألا ينتظر عقابا من أجل العدالة، ولو في جانب السلبي من خلال مرئيات ذلك المقنن السلبي. ثم تقدمت المرأة بتقدم الكون الإنساني من حولها شيئا فشيئا، وجاء فلاسفة اليونان ليحدثوا نقلة بسيطة لا أقول جبارة كما يدعيها بعض أرباب التاريخ كصاحب قصة الحضارة ومن لف لفه من المؤرخين العالميين، وإنما هي زحزحة من موقع إلى موقع معين، وإن ثبتت فهي لم تثبت في الجانب الفلسفي المؤصل وإنما في قواعد المنطق المتماشي مع لغة ذلك الزمان ومكوناته. هؤلاء اليونان قالوا عن المرأة أنها رجس من عمل الشيطان، وتعاملوا معها على أساس من هذا، فهي يفترض أن تماط عن طريقهم في كل مكان وزمان. اليونان على أطرافهم حضارة روما، ومن منا لا يعرف ما قدمته الحضارة الرومانية للبشرية من تقدم في جانب العمران بالدرجة الأولى، والتي ساوقها نسبيا الطب في بعض مراحله ولو في دائرة المنشأ والتكون. هؤلاء قالوا أن المرأة لا نفس سائلة لها، وأن النفس السائلة المجردة مخصوصة بالرجل دون المرأة. وما الذي يعني هذا الكلام؟ هل المرأة في حدود مكونات النبات، أم أنها في بعض مكونات الحيوانات التي لا روح أو نفس سائلة لها كالسمك مثلا وبعض الحشرات؟ هكذا يرون المرأة. ثم جاء دور آخر وتقدمت المرأة فيه شيئا قليلا، ألا وهي الحضارة الأوروبية في نشأتها الجديدة قبل الثورة الفرنسية. هؤلاء أيضا كانوا يقرؤون المرأة على أنها مخلوق كالرجل، إلا أن الغاية من خلقتها هو الخدمة فقط وفقط، أن تخدم زوجها، ولا مسؤولية تناط بها لا من قريب ولا من بعيد، فلا فرق بين الأمة والحرة وبين ربة المنزل والخادمة فيه، كلهم خدم. ثم تقدمت هذه الحركة وجاء عصر النهضة المادية التي اجتاحت أوروبا، ولا زالت آثارها تكتنس الكثير من المواقع على وجه الأرض. الحركة والقانون في بريطانيا في أوائل القرن المنصرم، أي قرابة 100 عام ليس إلا. هؤلاء أيضا كانوا يقرؤون المرأة على أنها إنسانة ويفترض أن تحترم، ولكن لا ينبغي أن يوكل لها مسؤولية تشكيل القسم الآخر من التكون البشري على وجه الأرض لتنهض بمسؤوليات أو تناط بها. لكن الإسلام يقرأ المرأة على الخلاف من ذلك تماما، فهو يرى المرأة الإنسان الشقيق للرجل، من أنيطت به المسؤولية وألقيت عليه عهدة التكليف، وهي محاسبة كما أن الرجل محاسب في دار الدنيا وفي الآخرة. الإسلام رفع من شأن المرأة، قدرها كبنت، وقدرها كزوجة، وقدرها كأم، ثم ذهب معها في الكثير من المساحات. في من نتحدث عن ذكرها السيدة زينب سلام الله عليها، هي التي تقدم لنا بعد أمها المشهد الطبيعي الذي أرادت السماء من خلال رسالتها المنزلة على الحبيب المصطفى محمد. أن تكون نموذجا متكاملا للمرأة الفاضلة الرشيدة القادرة على إحداث التغيير من حولها. هذه المرأة الجليلة الحوراء الصديقة الصغرى أكرمها الله سبحانه وتعالى بمجموعة من الكرامات، ابتدت معها عند الولادة وانتهت معها في أواخر اللحظات من حياتها، ولها الكرامة في عالم الفردوس. وهي كرامة أيضا من نوع خاص، فهي المرأة الأقرب من بيت النبوة في بيت النبوة في عالم الخلد هي زينب سلام الله عليها. قيل لعلي عليه السلام عندما وضعت الزهراء بنت محمد زينبا، سمي هذه المولودة، وبعد أن تأمل في وجهها قال: ما كنت لأسبق رسول الله محمد فيها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فلما عاد صلى الله عليه وآله سأله الإمام علي عليه السلام عن اسمها. لاحظوا لم يقل سمها، وإنما سأله عن اسمها لعلمه أن اسم زينب سلام الله عليها مكتوب في عالم عرش الله وهو مودع في صدر رسول الله محمد. وليظهر هذه الحقيقة للبشرية بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لأسبق ربي تعالى. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام يقرأ السلام من الله تعالى على النبي، ثم قال له أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: سمي هذه المولودة زينب. وزينب يعني زينة النساء. وهنا وقفة بسيطة ننتزع منها دروس بقدر ما يمكن أن ننتزع. أهمية الاسم على شخصية الفرد المسلم، هنالك تسامح تساهل في وضع بعض الأسماء على بعض الأولاد والبنات، وليد النظرة القاصرة، وأحيانا عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى. أما النظرة القاصرة فهي أن هذا الإنسان لا يقرأ ما يتعلق بنفسية هذا الطفل في القادم من الأيام، هم يعيشون لزمن لا نعيش فيه، ومعظم الأسماء المستحدثة ليست لها الصلاحية في المحافظة على استدامتها، وإنما تتلف في مرحلة من المراحل. لكن الأسماء التي اصطفاها الله للأولياء واصطفاها للخاصة من عباده ومنهم زينب سلام الله عليها، فإن فيها القدرة على أن تتخطى الزمن. أما عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى عليها شاهد وجداني من الخارج. البعض عندما تسأل منه لماذا لم تسمي هذه الوليدة أو هذا الوليد بواحد من الأسماء النورانية المرتبطة بذوات النور الأقدس من محمد وآل محمد، تجد ذلك الإنسان يقول: ولكن قد يشكل عقبة في الدخول إلى الجامعة، أو يعترض طريقه في استلام وظيفة، وهذا حال أناس لا يثقون بالله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن يكون المؤمن بهذه الكيفية. ناهيك عن الضريبة التي تدفع عندما تسود مثل هذه الثقافة البرجماتية على كينونتنا كأتباع لمدرسة أهل البيت. تصوروا لو أننا وقفنا على أهل الطائفة بعد 50 سنة وقد اضمحل اسم الصادق والباقر والكاظم والهادي والجواد وما إلى من هذه النورانية، ثم زينب وزهراء وما إلى من الأسماء المعصومة وما إلى من الأسماء المقدسة، ما عسى أن يكون الحال. صدقوني بعض الأقليات والطوائف لم تستطع أن تحافظ على كينونتها واقفة رغم الزعازع إلا من خلال الأسماء المسجلة للربط بينها وبين مبادئها. أيها الأحبة، إن شرف الانتماء بمحمد وآل محمد لا يقاس ولا يقدر ولا يثمن في دار الدنيا بما في الدنيا، وإنما قيمته وثمنه الكبير سوف تعلمونه وتتقاضونه عندما ننتقل من هذه الدار الدنية إلى عالم الخلود ونضع الملفات بين يدي النبي ويكون النبي محمد هو الموفي. الأمر الثاني، الاسم له دلالة الربط، فإذا ما ربط بالسماء قيل عبد الله وقيل عبد العزيز وما إلى من الأسماء، وقد يربط بالنبوة فيقال محمد ومصطفى ومختار وما إلى، وقد يربط بالإمامة ويقال علي وحسن وحسين إلى خاتمهم الخلف الباقي منهم المهدي بن الحسن. زينب سلام الله عليها البنت المثالية في جميع جوانب حياتها، في بيت النبوة التأصيل، في بيت الإمامة الرعاية الخاصة، في بيت الزوجية الإبداع، في ميدان العمل الإسلامي الاجتماعي الجهادي الرائدة الكبرى، رائدة قبل كربلاء ورائدة في كربلاء ورائدة بكربلاء بعد كربلاء، ما عسى أن تكون المرأة التي تحمل لواء الريادة بعد شهادة أمها، ولا تلقي العصا إلا حيث يختار الله لها مكانا أقدس من هذا العالم. إنها العظمة بكل تجلياتها. من أراد أن يقرأ السماء فدونك زينب، ومن أراد أن يقرأ النبوة فدونك زينب، ومن أراد أن يقرأ الإمامة فدونك زينب. وإذا كانت الزهراء تشكل الربط فزينب سلام الله عليها المبرز لكينونة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من حقنا اليوم بعد 14 قرنا من الزمن، من مجد رسمت وحافظت على رسم خطوطه الطويلة والعريضة المتواصلة والمتقاطعة، زينب سلام الله عليها، أن نسأل أين تقف المرأة المعاصرة من مدرسة الحوراء زينب سلام الله عليها في علمها؟ أي المراحل قطعتها؟ ثم هل تكتفي بما هو بين أيديها؟ لقد جمدت المرأة وألغيت وأسقطت السنة في سبيل تججينها ومصادرة العقل في داخلها الذي أكرمها الله به، ثم في جهادها. وللجهاد ضربان، الضرب الأول الجهاد المعروف والمتبادر، محاربة الظالم أو الدفع عن النفس، هذه حالة. والحالة الثانية حسن التبعل من المرأة لزوجها في الروايات، كما عن علي عليه السلام هو الجهاد الأكبر بالنسبة للمرأة. والبعض يتصور أن حسن التبعل محصور ضمن حدود الجدران الأربعة في سويعات قليلة ينتهي بعدها الفيلم من أوله إلى آخره. كلا، التبعل في الكلام الطيب، والتبعل في النظرة الموجهة، والتبعل في التربية الصالحة، والتبعل في أن تكون المرأة أمينة على أسرار بيتها. ثم أين مرأة اليوم المعاصرة من صبر زينب سلام الله عليها؟ الصبر الذي لو وضع في كفة والجبال في كفة أخرى لرجحت زينب سلام الله عليها. من من النساء قدمت ما قدمته زينب؟ زينب سلام الله عليها وهي الطفلة في الخامسة أو السادسة من عمرها، تودع جدها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وفي قلبها الحسرة، وما تلبث قليلا، ما هي إلا أيام يسيرة، قيل في حدود 40 يوم أو 75 يوم أو 95 يوم أو 90 يوم. بالنتيجة النهاية هذه المرأة، هذه الطفلة الصغيرة التي تعد ليناط بها الدور المقدس الكبير، ترى أمها أشرف إنسان شرفت الوجود بوطء أقدامها، تجدها تئن وتنادي وتوجه النداء مباشرة لعلي، وكأن علي لم يكن موجودا، ثم لا تسأل لما وكيف حصل ذلك. ثم تقدم الأمر بها مع الحسن، والمشهد معلوم، لو لم يكن إلا ما جرى بعد أن حملت جنازته على الأكتاف ليجدد بها العهد، وإن أمكن الدفن عند النبي وهو الأولى والله بأن يدفن عند جدة لأنه من البيت وأهله، أما من يدفن من خارج الدائرة فيطرح ألف تساؤل وتساؤل، فبيت النبي لم يكن مقبرة وقتها حتى يكون مشاعا لعموم المسلمين يدفن فيه من شاء، وإنما هو خاص ببيت النبي وفيه ورثة، والورثة أولى بمن يدفن في ملكهم. بالنتيجة أيضا هذا جواب يحتاج إلى مسيرة انتظار، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج ولي الأمر لتنكشف الحال. هذه المرأة إذا ما أرادت أن تسجل نجاحا فعليها أن تلعب دورها، إذا أردت أن تكون أما ناجحة فعليها أن ترتب أوراقها من خلال نقاط يمكن للأم أو للمرأة أن تلعب هذا الدور. الأول، الإعداد التربوي إعدادا صحيحا ينسجم مع روح الشريعة الفاضلة. هنالك تربية تأخذ الجانب المادي وتستغرق فيه، ولا تثبت مبادئ كريمة لتلك البنت، بعدها تضيع ويضيع النشء من ورائها. أيضا رسم معالم الحياة من حولها من خلال الممارسة المنزلية والتخطيط لبناء مشروع الأسرة القادمة، وهذا ما تعانيه الكثير من الفتيات عندما تزف إلى أزواجهن وتبدأ المشكلة منذ الليلة الأولى أو صبيحة ذلك اليوم في أبعد حد. تأتي إلى البيت لا تستطيع أن تتعاطى مع دائرة المطبخ، ولا تتعاطى مع صالة المنزل، ولا تتعاطى مع غرفة زوجها، ولا تتعاطى مع شواهد كثيرة. يكتفي الأب وتكتفي الأم بالدراسة والتحصيل والنجاح والتفوق والوظيفة إن حصلت، من لم تنتظرها لعقود من الزمن كما هو الحاصل بحمد الله تعالى. بالنتيجة تبدأ المشكلة وتنتهي في الكثير من الأحايين إلى طريق مسدود، فإما تسريح لا بإحسان، وإما عض على الأنامل حتى الإدماء. أيها الأحبة، المشكلة ليست مشكلة بنت وصلت إلى هذه النهاية، وليست مشكلة ولد انتهى به المطاف إلى هذه الحالة، وإنما هي إشكالية الأب وإشكالية الأم. متى ما نهضت الأم بدورها والأب بدوره سعدت الأسرة المستحدثة، أعني بها الزيجات للأولاد. ثم الربط الاجتماعي ضمن الضوابط الشرعية والتطلع أيضا إلى الأفضل. بعضهم يأخذه النهم كثيرا في أن تغادر البنت هذا الوطن الطيب الآمن في نفسه وأهله، باحثة عن العلم والمعرفة في مضارب شتى من هذه الأرض، ولكن لا سؤال لا من قريب ولا من بعيد. أين أبحرت السفينة؟ أين استقرت هذه السفينة؟ أي البضاعات حملت؟ وأي بضاعة أفرغت؟ سؤال ملح يبحث عن الجواب. لا تسأل من رجل دين، فرجل الدين أعجز من أن يقدم جوابا، ولكن اسألوا من لهم الخبرة، من سافروا واحتكوا وقرأوا ولمسوا الواقع بأيد
عن قرب لتروا المشاهد كيف كانت وإلى ما ستؤول. نسأل من الله سبحانه وتعالى العصمة، ونحن لا نسيء ظنا ولا نشكك في أحد، وإنما نستحث همما على أن تكون حالة الحيطة والحذر على بناتنا بالدرجة الأولى وأولادنا بالضميمة معهم في أقصى درجاتها. أيضا هنالك بالنسبة لهذه الأم الناجحة التي يفترض أنها أثبتت ما يدلل على نجاحها من خلال ما قدمته من أبناء وبنات ناجحين للمجتمع، أيضا على هذه المرأة أن تساير موكب المسؤولية بحيث تكون قريبة من ابنتها دون الولوج في تفاصيل حياتها الخاصة والزوجية. مع شديد الأسف بعض الأمهات التي قطعت شوطا طويلا من الزمن تريد أن تفرض ثقافة مستصحبة، ثقافة لم تبنى على أسس وركائز علمية، ثقافة قصيرة المدى. عليها أن تترك مساحة كافية لهذه البنت لأن تتطلع إلى حياة كريمة، وأن تقدم لها الآليات وتساعد تلك البنت على ذلك الأمر. وهنا أقول المساعدة لا على شكل تغيب الحقيقة عن الآباء، فيما لو صدر ما صدر من البنت على المرأة أن تكون واضحة مع أبيها، اللف التدليس إخفاء الحقائق لا يخدم البنت ولا يخدم الأسرة ولا يخدم المجتمع ولا يخدم الوطن ولا يخدم الأمة. أيها الأحبة، أيتها الأخوات والأمهات في الدور الثاني، وأكد على هذه القضية، وأيضا لا أستثني أولياء الأمور من هذا الشيء. الأم مدرسة، مدرسة حياة متعددة الأبعاد. على الأم أن تقدم الأفضل من خلال معرفتها كأم، تأخذ الحسنات التي مرت بها وتبتعد عن السيئات، تبتعد عن دقائق الأمور بين البنت وزوجتها إذا ما تم زواجها. أحيانا بعض الزيجات تنتهي إلى طلاق لا لعدم رغبة الولد في البنت أو عدم رغبة البنت في الولد، وإنما لعمل غير ممنهج، عمل ظاهره المصلحة وباطنه الله أعلم به، ولكن تنتهي إلى حياة محطمة وشتات وضياع، ويسوء المشهد عندما تكون هنالك عيال وذرية. على كل حال هذا ترتب عليه أمور. الأمر الأول العضل التعسفي من الآباء والإخوة للبنات في البيوت. أيها الآباء، البنت هي عبارة عن مشاعر تجتمع في جسد، قد لا يتحمل الجسد كبت هذه المشاعر إلى فترات طويلة. على الرجل أن يكون حذرا في بيته، الأم أن تكون حذرة في بيتها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه، ثم إن يكون فقراء إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. الفقر ليس إشكالية كبرى، خصوصا لمن يبحث عن عمل. صدقوني، الذي تخرج من الجامعة وبامتياز ولم يتحصل على عمل هو فقير في التصنيف العام. هل يعني أننا لا نزوج هذا الولد لأنه بعد لم يحصل على الوظيفة؟ ثم هنالك إشكالية ترجع إلى الآباء أنفسهم. أحيانا الولد تخطى مرحلة من العمر معينة، عدم التوظيف لم يكن بإرادته وإنما بسلب الإرادة، ثم بعد ذلك ما هو الأهم، الولد يقول أنا لا أعصم نفسي من الوقوع في الرذيلة، والأب يتنعم في الكثير من الأموال، هذا في أحسن الحالات، وينفقها بأكثر مما يؤمن تكاليف الزواج في كل عام في كل صيف. وبعضهم وهو الأسوأ، أولئك الذين يمتلكون ثروة طائلة ولا ينعمون على أنفسهم، ناهيك من أن ينعموا على أولادهم، وهؤلاء أشد سوءا وحسابهم يوم القيامة عسير يوم يحمى عليها في نار جهنم. هؤلاء ينتظرهم الإحماء في نار جهنم. هؤلاء أيها الأحبة نقول لهؤلاء الآباء أن يمدوا يدهم لتزويج أولادهم وإنقاذ النشأ من هذا الوحش الكاسر الذي ينتظرهم المفترس في كل زاوية وأخرى. أما بالنسبة للأخوة أيضا يساهمون في تعطيل بعض البنات من الزواج، وهذه مشكلة ومشكلة جدا صعبة. بعضهم لأن الأخت تعمل وهو لا يعمل، كل من جاء أبوها ميت أو أبوها مقعد أو أبوها مسلوب الذاكرة، هذه موجودة حالات، راجعوا المحكمة وشوفوا، شوف الولد يعرق للزواج، يأتي المتدين ويأتي من يعمل ويأتي من لا يرد، ولكن يرد لا لشيء إلا الرغبة في بقاء بطاقة الصرف الآلي في جيب الأخ، وهذا من أسوأ حالات السرقة والابتزاز، هذا موجود. ثم موقف المحكمة، لأن العضل أحيانا يكون من الأزواج، بعض الأزواج يتحول من حالة اللطف والحنان والمحبة والوضع الرومانسي كما يعبر عنه في مصطلح اليوم في أيام ما قبل الخطبة عندما يكون الكلام من وراء الأهل، أو في أثناء الخطبة بعد أن يذاع في دائرة ضيقة، أو حتى بعد العقد في مساحة تؤمن لها حيثية من الشرعيات، ثم بعد ذلك في الزواج في أيامه الأولى، وإن طال به ففي شهر ما يسمى بعسل، ولا أدري ما عسى أن يكون. ثم بعد ذلك تأتي البداية نحو النهاية، وتبدأ المشاكل وتتكشف العيوب، ويعير كل طرف منهما الآخر، وينتهي المشهد أحيانا إلى طريق مسدود، نهاية لا نهاية. المحكمة لها قرار، وللزوج قرار، وللبنت قرار. ابتعاد المجتمع عن الدين وثوابته، عن قواعده وضوابطه، عن فتاواه، يوصله إلى مثل هذه الحالة. وهنا نسأل، ما ذنب مجموعة من البنات من الفتيات التي ساقهم القدر لأن يصبحوا قرائن لشباب بعد لم تنضج الفكرة في أدمغتهم، أو إنما أخذوها كي لا يأخذها فلان، أو لأسباب عدة، أراد أن يطلقها ولكن يريد بذلا، البذل خلاف المعتاد، يعني بعضهم يطلب 300,000 يقول 300,000 إلا أنا ما أطلق، قعد بيت هلج إن شاء الله والقبر موجودة. هذه هنا نقول على المحكمة الجعفرية أن تمسك بزمام المبادرة. كانوا في السابق يقولون لا مشروعية بأيدينا لنخلص هذه الملفات، واليوم نقول بعد أن أعطيت لهم المشروعية من خلال المرجعية في أن يبتوا في الكثير من القضايا على ما تعلق هذه القضايا، وأنا لا أكشف سرا ولا ألوح بعصا عندما أقول والله لن تسلم بيوتات أولئك ما لم يحصنوا البيوت من حولهم. أيها الأحبة، يفترض على القاضي ألا يدفع بالمرأة إلى المحكمة الكبرى ليفرق بينها، بل عليه أن يرى رأيه الشرعي فيها، فإذا ثبت أن هنالك إعضال تعسفي عليه أن يتدخل بحكم الحاكم الشرعي بما أنيط إليه من مسؤولية ويبت الموضوع وينهيه. علامة تبقى البنت معضولة من سن 20 إلى سن 50، يعني بعد اليأس، بأي حق، أي ضمير، أي وجدان عند الزوج العاضل وعند القاضي؟ القاضي في موقعه إما رسول مقرب في رأيه أو شيطان. فعليه أن يختار لنفسه إما هذه أو تلك. وإذا قال أنا لا أريد الدخول في مشاكل، إذن لماذا تصديت للمسؤولية؟ بني لا تكن رأسا، إن الرأس كثير الأذى. إذا كنت لا تستطيع وقالتنا مو قدها أعطها غيرك، إيش كثرهم قاعدين هذهم ويطاردون هالأيام بعد يلملمون ملفات مني وأصل نحذف انتخابات مجلس بلدي الحمد لله. فبالنتيجة أيها الأحبة، أيها الأحبة، وأنا واقعا ماذا أقول؟ أمسح على قلوب تم جرحها من فتياتنا؟ أم أطبطب على رؤوس أناس تم كسر خواطرهم؟ أم ماذا؟ نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل خير. ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها، ذكرى شهادة الزهراء ليلة الخميس القادمة إن شاء الله يصعد الأعواد سماحة الشيخ عبد الحميد الغمغام، خطيب جيد إن شاء الله نستفيد منه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق. في ليلة الخميس التي صار فيها اللقاء المفتوح، اقترح بعض الشباب أن تكون هناك مسابقة للمؤذنين بدل أن يكون الأذان عشوائي. وبالنسبة لنا نحن لا إشكالية في أن تكون هنالك مسابقة، وطبعا سوف يخضع هؤلاء الذين يرغبون في الأذان، ونحن أيضا نحث الشباب على أن يندفعوا في هذا الاتجاه، أن يسجل من لديه الرغبة ويعلم أن لديه صوت طيب، يعني لا يكون صوتا نشازا على أقل التقادير، ولديه إدراك للعربية في وإخراج حروف من مواضعها جيد، عليه أن إذا لديه رغبة يسجل اسمه ورقم تليفونه ويحدد الرغبة في الأوقات التي يؤذن فيها، هل هي الفجر واعتقد أن زبائن هذه القضية قلة، أم أنها الظهر وأتصور أن فيها وسطية ولكن المغرب الكل باطل عن العمل وعاطل، ربما وفودها وزبائنها كثر. غفر الله لي ولكم، وسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق.